لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفره عرصات لآل رسول الله، بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات منازل كانت للرشاد وللتقى وللصوم والتطهير والصلوات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. ديار عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والسنوات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصام والصلوات. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبران بأرض الجوزجان محله، وقبر ببا خمراء لدى الغربات، وقبران ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. وقبران بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهام والكربات. كم واحد من أولادك يا زهرة غابت أنواره، هذا بالسجن ميت وهذا ظل بالأمواره، هالعدوان ما بقت بنت حتى مبانيها، سجن واسموم كل واحد من أولادك يعانيها، سامر حوت بدرين غابوا في محانيها، واحد في محاني طوس غاب وغابت أنواره، زهراء طوس الجيل لا بغداد ولا كربلا وطيبة، لا الأرض النجف رحت إلا اللي خضبه وشيبه، وبس واحد بقى منهم وبين طول الغيبة، متى يطلع أبو صالح بهمة وياخذ بثارة، يلا الليلة الجمعة متى تطلع يا أبو صالح وتاخذ ثار من طاحت على الأعتاب وتنادي يا فضة مهجتي راحت، وارتاع الحسن وحسين وزينب بالعجل صاحت، يا حيدر قوم حق أمي علينا شنة والغارة، متى تطلع يا ابو صالح وتاخذ ثار من طاحاو على الغبرة فرد ساعة، وحرمهم لليسر راحوا وحر الصوت يتلاعب على الحرات لصاحاو، ورأس حسين وياهم ومنه تسطع أنوار، عجل ولا تنسى غريب الغاضرية، والجثة اللي رض ضاتها الأعوجية، والحرة اللي دخلت المجلس هدية، مجلس يزيد بن الخنا شراب الخمور،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن لله حرما وهو مكة، ولرسوله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا أهل البيت حرما وهو قم، وستدفن ابنة لي اسمها فاطمة، ألا ومن زارها وجبت له الجنة. بلغنا الله وإياكم في الدنيا زيارتها، في الآخرة شفاعتها، وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم، وحشرنا في زمرتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. المأتم معقود باسم سيدتنا مولاتنا كريمة أهل البيت سيدة عش آل محمد السيدة الجليلة العظيمة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، هذه السيدة التي فاقت نساء كثر بل فاقت رجال كثر، وكيف لا تكون كذلك وهي ابنة الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أخت الرضا، وهذا ما نقرأه في زيارتها: السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. وإذا أردنا أن نعرف أو نتعرف على هذه الشخصية العظيمة فنأتي إلى من يعرفها حق معرفتها، وهو أخيها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدلل على عظمتها من بين بنات الأئمة بأجمعهم، شوف هذه الخصوصية اللي تفردت بها السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، بأنه وردت في حقها وفي شأنها زيارة مخصوصة مأثورة من أخيها الإمام الرضا عليه السلام، وهذا ما موجود عند بنات الأئمة. زيارات اللي لبنات الأئمة ليست زيارات مأثورة، عندما نقول زيارة مأثورة بمعنى أنها زيارة واردة عن من؟ عن إمام معصوم مفترض الطاعة. فالسيدة المعصومة زيارتها زيارة مأثورة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فيعلمنا كيف نزور السيدة المعصومة عندما نقف أمام ضريحها المبارك ونقف في تلك البقعة الطاهرة ونقرأ هذه الزيارة. فلذلك أولا لابد أن نتعرف على لمحة سريعة حول هذا النص الذي افتتحنا به الكلام، وهو نص عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو من ضمن النصوص التي تبين فضل السيدة المعصومة وفضل تلك البقعة الطاهرة التي دفنت فيها السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، ألا وهي بقعة وأرض قم المباركة، اللي عبر عنها الإمام الصادق بأنها حرم لأهل البيت بأجمعهم، بمعنى أنها مكان حضور أهل البيت، مكان عناية أهل البيت، مكان نظرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فلذلك نرى في زيارة السيدة المعصومة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يبدأ في الزيارة: السلام على آدم صفوة الله، هذا خطاب الغائب، السلام على نوح النبي الله، خطاب الغائب، وهكذا إلى أن يصل ويقول: السلام عليك يا رسول الله. تبدل من خطاب الغائب إلى خطاب ماذا؟ الحاضر. لماذا تحول إلى خطاب الحاضر عندما وصل إلى الرسول الأعظم والأئمة أيضا؟ السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة، السلام، إلى أن وصل إلى سائر الأئمة. هذا يدلل على أن تلك البقعة أولا كما قلنا مكان حضور أهل البيت، مكان عنايتهم، مكان رحمتهم. إضافة إلى ذلك نحن نعتقد، وهذا اعتقاد عندنا وهذا موجود حتى في الزيارات وفي النصوص، أنهم يسمعون الكلام، يردون السلام، أنهم أحياء عند ربهم يرزقون صلوات الله وسلامه عليهم. فنخاطبهم بخطاب الحاضر وليس خطاب الغائب. فإذا أرض قم المقدسة من الأراضي العظيمة التي اختصها الله بخصائص وبمميزات، حتى عبر عنها بعش آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، لأنها أصبحت حاضرة من الحواضر العلمية وأصبحت مهوى أفئدة طلاب العلوم إلى يومنا هذا. اللي يريد يطلب العلم إما أنه يقصد إلى الحاضرة الأولى والكبرى من الحواضر العلمية، وهو أرض أو وهي أرض النجف الأشرف بجوار مولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو يذهب إلى قم المقدسة بجوار السيدة الجليلة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. وهذه البقعة صارت أو اكتسبت قداسة واكتسبت عظمة من قبل أن تأتي إليها السيدة الجليلة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. لذلك لاحظ هذا النص، الراوي بعدما ينقل هذا النص يقول: وكان هذا الحديث من الإمام الصادق قبل أن يولد أبي الحسن الكاظم عليه السلام، ليس قبل أن تولد السيدة المعصومة فحسب، وإنما قبل أن يولد الإمام الكاظم. الإمام الصادق بيّن فضل أرض قم، وبيّن أيضا أنه ستدفن فيها السيدة المعصومة، أخبار بالمغيبات من قبل الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وبيّن فضل زيارة السيدة المعصومة عليها السلام، ألا ومن زارها وجبت له الجنة. فلذلك من الخصوصيات الأخرى أيضا والمميزات للسيدة المعصومة عليها السلام أن ثلاثة من المعصومين يحثوا على زيارتها ويبينوا فضل زيارتها صلوات الله وسلامه عليهم. والمعصوم عندما يشهد في حق شخصية من الشخصيات أو يتحدث ليس من باب المجاملة ولا من باب المحابات ومن باب المصالح الشخصية وما شابه ذلك، هذه لأنها ابنته أو هذه لأنها أخته أو عمته أو ما شابه ذلك، لا، إنما نحن نعتقد في المعصوم كما نعتقد في الرسول الأعظم. قرآن الكريم ماذا يقول؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الإمام المعصوم، نفس الحال في الإمام زين العابدين مثلا عندما وقف في مجلس يزيد بن معاوية وقال: عم زينب أنت بحمد الله عالم غير معلم وفهم غير مفهم. قد يقول قائل لأن زينب هي عمته وأن زينب مثلا من باب المواساة لها ومن باب التسلية لها وما شابه ذلك، لا، المعصوم لا ينظر إلى هذه الأمور ولا تأخذه العاطفة ولا تأخذه المجاملة، وإنما المعصوم إذا رأى أمر حق يتكلم بأن هذا أمر حق، وإذا رأى أمر باطل يبين بأن هذا باطل حتى لو كان من أقرب المقربين له، لأن المعصوم لا تأخذه في الله لومة لائم. فإذا هؤلاء الثلاثة المعصومين عندما يتحدثوا عن السيدة فاطمة المعصومة ليس من باب هكذا كلام عاطفي وانتهى الأمر، وإنما كلام إمام معصوم ليس ككلام سائر البشر. فثلاثة من المعصومين يحثوا على زيارتها ويبينوا فضل زيارتها: الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الصادق، الإمام الرضا، الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الصادق في هذا النص: ألا ومن زارها وجبت له الجنة. الإمام الرضا: من زار المعصومة بقم وجبت له الجنة. الإمام الجواد: من زار عمتي بقم فله الجنة. فإذا ثواب زيارة المعصومة وماذا؟ الجنة. فلذلك على الإنسان أنه يجعل من أولوياته ومن اهتماماته إذا وفق، وفقنا الله وإياكم، إذا وفق للذهاب إلى زيارة الضامن صلوات الله وسلامه عليه، أن يخصص جزء من زيارته للذهاب إلى أين؟ إلى أرض قم وزيارة السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. عندما نأتي إلى زيارتها اللي كما قلنا واردة عن الإمام الرضا، عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نجد بأن الإمام يشير إلى عدة أمور في هذه الزيارة، ومن ضمن الأمور التي يشير إليها أن السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها هي ابنة إمام، أخت إمام، عمة إمام كما أشرنا. ومن جملة الأمور التي نستفيدها في زيارة السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها هو مقام عظيم يشير إليه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. السيدة المعصومة لها مقام الشفاعة، وكيف لا تكون كذلك؟ احنا عندنا في الروايات ان السقط يشفع لوالديه، عندنا في الروايات بأن العالم يشفع لأهل قريته، وهكذا إذا كانوا هؤلاء لهم شفاعة فمن باب أولى أن السيدة المعصومة أيضا تكون لها ماذا؟ شفاعة. وشفاعة السيدة المعصومة ليست شفاعة خاصة، الشفاعة الخاصة هي كما ذكرنا شفاعة مثلا السقط لوالده، مثلا شفاعة العالم لأهل قريته وهكذا، هذه شفاعة خاصة لفئة معينة ولأفراد معينين. عندنا لا شفاعة عامة، اللي من ضمنها شفاعة من؟ السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، اللي تشفع ليس لأهل قم فحسب، وإنما تشفع لكافة الموالين صلوات الله وسلامه عليها. فلذلك ينبغي علينا أن نقرأ هذه الزيارة حتى ونحن في مكان بعيد في بلادنا، هذا في منزل في منازل، نقرأ الزيارة ونتأمل في هذه الزيارة لكي نعرف عظمة ومقام السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، التي دفنت في تلك البقعة الطاهرة أرض قم المقدسة. السيدة فاطمة المعصومة لمحة حول سيرتها وحول حياتها صلوات الله وسلامه عليها. طبعا عندما ندرس سير هؤلاء العظام، هذه من نعم الله جل وعلا علينا بأن جعل لنا هذه هؤلاء العظام لكي ندرس سيرهم ونقتدي بسيرهم، لكي نغير من حياتنا ونغير من سلوكياتنا ونعيش على سلوكياتهم ونمطهم. فلذلك هدف من أهداف أحياء هذه المناسبات وأحياء هذه الذكرى التي تمر علينا، من ضمن الأهداف أننا نقف عند سيرهم ونقتبس الدروس والعبر، نقتبس المواعظ، ونعاهد الله بأننا نسير على نهجهم وعلى هداهم صلوات الله وسلامه عليهم. السيدة المعصومة، أولاً لا بد أن نعرف من هي السيدة المعصومة. الكل منكم يعرف، وأنتم أبناء المآتم وأبناء المنابر تعرفون بأن السيدة المعصومة هي ابنة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أخت الإمام الرضا عليه السلام، وأخت القاسم ابن الإمام الكاظم. والإمام الكاظم له مجموعة كبيرة من الأبناء، أكثر الأئمة أبناء هو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه برز من بين أبناء الإمام الكاظم أشخاص وصلوا إلى مراتب عالية، اللي من ضمنهم السيدة المعصومة والقاسم ابن الإمام الكاظم. هؤلاء أخوة أشقاء للسيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليه، يعني نفس الأب ونفس الأم أيضا. أم الإمام الرضا هي من؟ سيدة أكتم. سيدة أكتم أم الإمام الرضا وأم السيدة المعصومة وأم القاسم ابن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليهم. السيدة المعصومة عاشت فترة قصيرة جدا، 28 سنة فقط، عمر الورود عمر الزهور، وشابهت في هذا جدتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء اللي عاشت فترة قصيرة جدا. السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها عاشت حياة مأساوية منذ بداية حياتها إلى أن فارقت هذه الحياة الدنيا، وشابهت عمتها الحوراء زينب في كثير من تفاصيل حياتها وفي كثير من تفاصيل المصائب اللي جرت عليها صلوات الله وسلامه عليها. وأيضا من الأمور الملفتة للنظر في سيرة وفي حياة السيدة المعصومة أنها لم تتزوج، فارقت هذه الحياة الدنيا ولم تتزوج. وهنا وقفة تأمل، منهم من قال بأنها لم تتزوج لأنه لم يوجد لها الكفء في ذلك الوقت، وهذا دليل على عفة وطهارة السيدة المعصومة، وعلى أنها ليست امرأة عادية اللي لم يوجد لها كف في ذلك الوقت صلوات الله وسلامه عليها. الأمر الثاني أنها لم تتزوج لسبب الظروف اللي كانت محيطة بدار الإمام الكاظم آنذاك، تضييق بني العباس وتضييق هارون العباسي على دار الإمام الكاظم وكل من له صلة وعلاقة بدار الإمام تقام ضده العقوبات الشديدة جدا. فكان الناس يخافون أن يتصلوا بدار الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إضافة إلى ذلك، السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها أرادت أنها تكون منقطعة إلى الله سبحانه وتعالى، فلم تتزوج إلى أن فارقت هذه الحياة الدنيا صلوات الله وسلامه عليها. أيضا من الأمور اللي في سيرة وحياة السيدة المعصومة أنها عالمة من العلماء الفقهاء الكبار صلوات الله وسلامه عليها، على درجة كبيرة وعلى درجة عالية من العلم منذ نعومة أظفارها صلوات الله وسلامه عليها. ويكفيك خير شاهد إلى يومنا هذا أن العلماء ينهلون من نمير علمها صلوات الله وسلامه عليها، وهي في قبرها اللي بعض الأعلام في قم المقدسة من كبار الفلاسفة ومن كبار العلماء يقول إذا استشكلت علي مسألة من المسائل واستعصيت علي مسألة من المسائل وما وجدت حل لهذه المسألة، يقول ألتجأ بقبر الكريمة وأتوسل بها وأهتدي إلى جواب المسألة. هذه هي السيدة الجليلة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. في زمن أبيها الإمام الكاظم تلك الحادثة المشهورة اللي أتى جماعة إلى المدينة المنورة يريدون أن يلتقوا بالإمام الكاظم، وكانت عندهم مسائل كثيرة يريدون أن يعرضوا هذه المسائل ويأخذون أجوبتها من الإمام الكاظم عليه السلام. دخلوا إلى المدينة، جاءوا إلى دار الإمام، طرقوا الباب، من؟ قالوا نحن كذا وكذا. قيل لهم إن الإمام ليس موجود. زين احنا قاطعين مسافة طويلة، يظهر أنهم إذا لم تخني الذاكرة من أهل الري ومن أهل خراسان، جاءوا إلى أرض المدينة المنورة، فمسافة طويلة قطعوا. فخرجت لهم السيدة المعصومة، أخذت منهم تلك المسائل بأجمعها، أجابت على جميع المسائل بخط يدها صلوات الله وسلامه عليها، سلمتهم المسائل مع الأجوبة. هؤلاء أرادوا أن يخرجوا، في طريقهم للخروج التقوا بالإمام الكاظم، كان راجعا، سلموا عليه، رحب بهم الإمام. ما عندكم؟ قالوا جئنا، كانت عندنا مسائل وجئنا إلى دارك، وقيل لنا بأنك خارج المدينة أو في شغل، وخرجت لنا طفلة أخذت هذه المسائل وأجابت على المسائل. فقال أعطوني الأجوبة، أخذها الإمام الكاظم، صار يقرأ تلك الأجوبة وجهه يتهلل فرحا وسرورا. لما قرأ الأجوبة بأجمعها قال فداها أبوها. اللهم صل، بمعنى أنه وثق الأجوبة وأنها أجوبة صحيحة لا يوجد فيها أي لبس ولا يوجد فيها أي شبهة، وما علق الإمام وقال هذا الجواب غير صحيح، بل قال فداها أبوها، بمعنى أنها على درجة عالية من العلم صلوات الله وسلامه عليها، وهي باب من أبواب الحوائج إلى الله جل وعلا. وحنا تلمسنا هذا الأمر في جوارها قبل أن تأتي إلى ضريحها، مجرد أن تنوي الذهاب إلى ضريحها لكي تتوسل إليها لحاجة معينة تقضى الحاجة قبل أن تدخل إلى ضريحها صلوات الله وسلامه عليها. وكيف لا تكون كذلك وهي ابنة باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليهم. السيدة المعصومة، الآن ندخل في بعض تفاصيل سيرتها وحياتها لكي نعرف المأساة اللي عاشتها السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. عاشت في بداية عمرها محرومة من حنان وعطف الأب صلوات الله وسلامه عليه، وانتو تعرفوا كيف أن البنت تتعلق أكثر تعلق بمن؟ بالأب. فإذا حرمت البنت من الأب منذ نعومة أظفارها هذا يخلف الحسرة في قلبها. السيدة المعصومة حرمت من عطف وحنان أبيها الإمام الكاظم عليه السلام، وحرمت بعد ذلك بعد فترة من أخيها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، اللي هو كان يرعى شؤونها، هو الذي كان يتفقد أحوالها، هو الذي كان يهتم بها صلوات الله وسلامه عليها، وإذا بهم يأخذون الإمام الرضا من بين يديها ويذهبون به إلى خراسان، وتبقى في المدينة المنورة بحسرتها، من جهة لم تحظى بعطف الأبوة، ومن جهة فقدت أخيها اللي كان هو السند لها، هو بمثابة الأب لها صلوات الله وسلامه عليه. بقيت في حزنها وفي كآبتها عام كامل. عام 200 للهجرة كان أشخاص الإمام من المدينة المنورة إلى خراسان، عام كامل. بعد مرور عام كامل، عام 201 للهجرة، أرسل الإمام الرضا إلى السيدة المعصومة يأمرها بأن تخرج من المدينة المنورة إلى أرض خراسان. فرحت لهذا الأمر، وجاءتها البشارة وجاءها الفرج، تريد أن تلتقي بأخيها صلوات الله وسلامه عليه. مباشرة جاءت إلى أخوتها: هيئوا الضعينة، هيئوا المحامل. أين أطلعتهم على الكتاب؟ وبالفعل صاروا يهيئون الضعينة. خرجت تلك الضعينة الكبيرة الضخمة جدا، وانقسمت إلى شقين. الشق الأول سلك الطريق المؤدي إلى شيراز، وكان فيه السيد أحمد ابن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، اللي معروف بشاه شراق ملك النور، مدفون في شيراز إلى يومنا هذا، وله مرقد ومزار وباب من أبواب الحوائج إلى الله جل وعلا. السيد أحمد مع القافلة وصلوا إلى شيراز. أهل شيراز كانوا من النواصب، قطعوا الطريق على تلك القافلة، وصار قتال وحرب. أدى هذا القتال أن يقتل السيد أحمد ابن الإمام الكاظم، ويقتل من معه، دفن في شيراز. القسم الثاني، وهو القسم اللي فيه السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، وكان معها مجموعة من أخوتها أيضا، سلكت الطريق المؤدي إلى ساوة. وصلت هذه القافلة إلى ساوة، وأهل ساوة أيضا كانوا من النواصب شديدي العداء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. اعترضوا طريق القافلة، صار قتال، قتل عدد كبير من الذين في ضعن السيدة المعصومة، وقتل 2 من أخوتها أمام عينيها صلوات الله وسلامه عليها. وانت تتوقع امرأة سلكت مسافة طويلة، تعب المسير، وبعد ذلك ترى هذه المناظر، وكان همها الوحيد أن تصل وترى أخيها الإمام الرضا، لكن حالوا بينها وبين رؤية أخيها الإمام الرضا، وقتل مجموعة من 2 من أخوتها أمام عينيها. بعض المحققين يقول بأنه أصيبت بجراحات في جسدها صلوات الله وسلامه عليها. سيد جعفر مرتضى العاملي رضوان الله عليه يقول: ولا يستبعد أنه جس لها السم من قبل أهل ساوى، فتعللت صلوات الله وسلامه عليها، وبسبب المناظر وبسبب ما جرى عليها. قالت: كم يفصل بيننا وبين أرض قم؟ قالوا لها: عدة فراسخ. قالت: احملوني إليها. فحملوها إلى قم، وخرج شيخ القميين، شيخ الأشاعرة، موسى بن خزرج الأشعري، فقيه من الفقهاء، عالم من العلماء، وجيه من الوجهاء، زعيم قم، خرج بعظمته وجاء إلى ضعن السيدة المعصومة. تقول بعض النقولات، شوف كيف عظمة السيدة المعصومة، تقول بعض النقولات: انكب على يدي قائد زمام ناقة السيدة المعصومة. يتوسل به أن يعطيه زمام الناقة لكي يقود ناقة السيدة المعصومة ويتشرف بهذا الأمر. بالفعل أخذ زمام الناقة وقاد ناقة السيدة المعصومة وجاء بها إلى منزل المعروف إلى يومنا هذا ببيت النور موجود في قم المقدسة، وبقيت مدة 17 يوم فقط في قم المقدسة، عليلة حزينة كئيبة في اشتياق لأخيها الإمام الرضا عليه السلام. في اليوم تمام 17 يوم وإذا بأهل قم فجعوا بخبر رحيلها عن هذه الحياة الدنيا، وماتت وفارقت هذه الحياة الدنيا، وغسلت وحنطت وكفنت ورفعت تلك الجنازة، وخرج أهل قم بأجمعهم رجال نساء كبار صغار يلطمون على الرؤوس ينادون ومصيبتها، وشيعت بذلك التشيع المهيب، وصار قبرها معلم، وصار قبرها مشهود ومعلوم ومعروف، وأسفي على تلك اللي شيعت في ظلام الليل، اللي أنفار قليلة يشيعون جنازتها. وعفق وشيعني في ظلام الليل إذا نامت العيون وهدأت الأصوات، ولا تدع أحدا ممن ظلمني يحضر جنازتي، وعف قبري عن الناس. يلا نروح إلى القبر المغيب في هذه الليلة، الليلة جمعة، وبعد ذلك نروح إلى ابنتها زينب، بس أنقل لك هالمنظر وبعد ذلك أروح إلى زينب. تصور هالمنظر في ظلام الليل، الجنازة تسير وأمير المؤمنين معه الحسن والحسين ينادون وأمه ومصيبته، وإذا بصوت من خلف الجنازة: أمه في دعة، أمه في أمان الله. التفت أمير المؤمنين وإذا بتلك الطفلة الصغيرة: بالله يا شيال نعش الطاهرة، على هانك من تسير على الثرى، ترى ضلوع أم الحسين مكسرة وبيها نيران الحزن مضرومة، والصحادر من ينزلها القبور لا يوسدها على خد المنصطر، بيدلا يلشم ضلعها المنكسر، جروح فاطم علمة مرسومة. وما التي في كربلاء زجر لطمها، قامت من الحسرة بخيفة تحضن أمها، جاها أبو الحملات قبلها وضمها وقالها: يا بنت النوح لا تتعودين، خلي البكا والناح لأرض الغاضرية. وصلت إلى أرض الغاضرية وسبيت زينب وأركبت على ظهر ذلك الجمل الظالم. المعصومة أدخلت إلى قم بكل تبجيل، بكل جلالة وبكل فرح وبكل سرور، وزينب أدخلت إلى الشام، والكل يقول للآخر: عيدك مبارك بقتل الخارج. ورأس الحسين أمامها على رأس رمح طويل، سهل بن سعد من ضمن ما جرى يقول: جئت إلى زين العابدين وهو مقيد بالسلاسل والحديد، سيدي ألك حاجة؟ من أنت؟ قال: أنا سهل بن سعد ممن رأى رسول الله. قال: يا سهل، عندك ثوب خلق، ماذا تصنع به؟ قال: أضعه تحت الجامعة فلقد أكلت عنقي.
يقول جئت له بثوب خلق رفعت الجامعة وإذا بالدماء تسيل من عنق الإمام. جئت إلى تلك المرأة ألك حاجة؟ قالت يا سهل أعندك شيء من المال؟ ماذا تريدين؟ قالت أعطه لحامل الرأس ومره أن يتقدم أمام المحامل، فلقد خزينا من كثرة النظر إليه. وأدخلت زينب إلى مجلس يزيد، هالمشهد للغيور. يقولون صار يزيد ينظر إلى النساء والأطفال، وكان رجل شامي بجانب يزيد وقعت عينه على سكينة بنت الحصين. التفت إلى يزيد، يا أمير هب لي هذه الجارية. وإذا بها لاذت بعمتها زينب، لاذت بعمتها ودمع العين هامي. عم يا زينب اسمعي طلبة الشامي، من شافنا أسرى وما عدنا محامي، ومنكسين الروس ومن الدمع سجام. أنا كل ما لذت بحذاش صد لي من بعيد، قصده يستخدمني وظن يطيعه يزيد. وإن طاع يا مصون بكل ما يريد، هذه الهضيمة إن شاء أنصرنا ببيت ظلة. قالت يا بنتي طلبت ما هو كفوها، يستخدم أهل السور واللي أولاها، والشيد الإسلام والكعبة حماها، روح القدس عدنا وكلنا بيت أعلى. هالمشهد. وأسألكم الدعاء. رجعت زينب إلى كربلاء وتحمل كل هذه الآلام والمصائب والمحن، انكبت على قبر الحسين. أخي ضربونا، أخي سلبونا، أخي سبونا من بلد إلى بلد. لو ردت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفار، يا أما يمكن أعدد يا خليصي ولا شهر. أنا ذاب جسمي من السرى وانعمت عيني من السهر، هضمني ابن زياد يا ابن أمي وشهرني بكوفته. خويا كم سوق دخلتها وكم مدينة وكم بلد، وجيت بيتامك على قبرك ولا لي جلد. تدري بركوب الجمل ينحل يا خويا للجسد، وانا ابو فاضل كفيلي وصلوني لحفرته. جاءت الى قبر الكافل، انكبت على قبر كافل وصارت تبث آلامها. يلا أبيات الدعاء. قالت خويا طول الشان ما ينشاف شافه، والله شافه وصات الشان ما ينسمع سمعه. أنا طقاني وأبوي الفحل سبا، تقل أخويا يا عباس ما انت اللي جبتني، وبيدك يا خويا ركبتني، دنهض يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجر الورمتني.
هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق كريمة أهل البيت، فرج عنا وعن إخواننا المؤمنين والمؤمنات، اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المقصودين، البسهم ثوب الصحة والعافية، عجل وليك الفرج والنصرة، اجعلنا من أنصار وأعوان المستشهدين بين يدي لقضاء الحوائج والشفاء المرضى ولتعجيل الفرج، وإلى أرواح موتانا وتالمؤسسين الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.